الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنا لم نبدأ بعد سيرته وحياته، إلا أن المسلم الذي يعيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته لا يغيب النبي عنه أبدا. إنني حين قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد، إنني حين قلت في تربية الأولاد أن المطلوب أن يكون لابنك مثل، أن يكون لابنك مثل أعلى، لابد. إن كنت أنت مثله الأعلى فستهدم المثل الأعلى عنده، لأنه يراك في كل أحوالك، لا يراك في أحسن أحوالك فقط. فقد يسمعك مرة تكذب أو يظن ذلك، أو يراك مرة تنام عن صلاة أو يظن ذلك، أو يرى منك موقفا مع أمه فيه فظاظة أو غلظة، فتنهدم أنت. فلا تكن أنت مثله الأعلى، اربطه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون للنبي وجود في البيت، فإذا أراد أن يأكل كل يا بني، قال النبي يا غلام سمي الله وكل بيمينك. إذا أراد أن يشرب يا بني، نهى النبي أن يشرب الرجل قائما صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن ينام يا بني، النبي أمر أن تنام على جنبك الأيمن. إذا أراد أن يدخل الحمام، أن يخرج، أن يذهب، أن يجيء، لكل هذا هدي للنبي، في كل هذا للنبي هدي. فدائما أدم ذكر النبي. هذا هو الإنسان الذي يحتفل بالنبي، لا الذي يوم 12 ربيع يعمل مولد. ليس هذا هو الاحتفال بالنبي. الاحتفال بالنبي أن يعيش معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته دوما ليلا نهارا في كل أحوالنا. هؤلاء هم أتباع النبي. تعالوا أيها الإخوة لنبدأ سيرة النبي، فنتعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. إنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، بس يكفينا كده. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. هذا من الأول للآخر. أما ابن فهر ابن مرة وابن لؤي ابن كعب ونختلف، لا لا لا، هذه ليست القضية. القضية أنت عرفت اسم النبي واسم أبيه واسم جده ثم قبيلته، هاشم من قريش، قريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، جبنا الأصول كلها. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حب النبي، من حب النبي حب قريش وحب العرب. نعم، من قريش كفار ومن العرب فجار، وهذا لا يضر، ولكن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فنحب قومه من أجله صلى الله عليه وسلم. ولنا هنا وقفة في نسب النبي. لما سأل هرقل كيف نسبه فيكم، الحوار ده معانا هنستطرد معاه كتير، قصة هرقل مع أبي سفيان والأسئلة هنستطرد معاه، لأن فيه خبايا. لما يسأل هرقل ما نسبه فيكم، قال له ده نبي، يسأل عن نسبه ليه؟ لا، ده لازم النسب. بعض الناس بيفكر لما النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لنسبها ومالها وجمالها ودينها فاصفر بالذات الدين، يفكر ان الثلاثة التانيين ما لهمش لازمة. لا لا، ليهم لازمة، بس أهمهم الدين، ليهم لازمة مهمة جدا، لازمة مهمة. يعني ايه؟ انا اقصد لما الرسول قال تنكح المرأة لأربع، فعلا تنكح لأربع، يعني تنكح لجمالها مهم، وتنكح لحسبها مهم، ومالها مهم، الكلام ده مهم، بس كل ده ما يطغش على الدين. الدين اهم وهو الاصل. الشاهد لما نرجع بقى لموضوع النسب، قال رسول الله، انتوا بطلتوا تصلوا على النبي؟ الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطئ طريق الجنة، قال خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي. يبقى اللي يسمع اسم النبي وما يصليش عليه يبقى مشي غلط، مش يوصل للجنة. ده الشاهد، صليت عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن، تجد الناس ايه؟ معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خلي بالك من الكلام ده، لأن الكلام ده غالي قوي. تجد الناس إيه؟ معادن. في ناس أصولها دهب وفضة، ناس أصولها ماس، وفي ناس صفيح ورق وزبالة. هو كده الكلام، تجد الناس معادن. فلذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن معادن الناس. الرسول قال كده، ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. الحديث في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، من ولد إسماعيل، بعدين من قريش أنسب العرب، بعدين من بني هاشم من أنسب قريش، وبعدين من بيت عبد المطلب من أنسب قريش، كده من أعلى الناس مروءة. ليه؟ رب بيقول إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. لازم تحترم دي، إن ربنا سبحانه وتعالى اختار لنبوته أنسب العرب، وما يشوش عليك المشوشين اللي بيقولوا لا، بالعكس، ده القرآن حتى قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصد عظيم إنه هو يبقى غني جدا، لكن في النسب الكل يعلم أن محمد من أنسب قريش صلى الله عليه وآله وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرف النسب له مكانة في النفوس، شرف النسب له مكانة في النفوس، لأن النسب الرفيع، النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة. لما يبقى واحد صاحب نسب رفيع
حد يقول ايه ده ايه ده ده يبقى رئيس؟ ما ينفعش.
لا، ده ذو نسب، ولذلك هذا النسب الرفيع لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله حين يتكلم يسمع. ده كان قبل النبوة يقال عنه الصادق الأمين. الله سبحانه وتعالى ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، ومقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة القوم الذين ولد فيهم رسول الله. يبقى احنا كده خلاص عرفنا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، من العرب، من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مات ابوه، ثم لم يلبس ان ماتت امه، فانتقل إلى حضانة جده فلم يلبس أن مات جده، فانتقل إلى حضانة عمه. ثم ينبغي ألا يفوتنا أنه لما ولد ربي في بادية بني سعد. الكلام ده كله خلي بالكم، هقول لك حاجة خلي بالك معايا. لما ربنا يختار سيدنا النبي إنه هيبقى نبي فيتولاه من أول أمره، من الأول خالص، من يوم ما يتولد وربنا سبحانه وتعالى يتولى أمره. ليه يتولى أمره؟ علشان ما يجيش حد يقول لا ده جده كان زعيم عنده الرفادة والسقاية فجده رباه في النزعة الرئاسة من الأول. لا، جده ما ربهوش، ده رضع في بني سعد 4 سنين لما بقى غلام جفر، وبعدين جه ماتت امه انتقل لجده، عاش مع جده سنه، مات جده انتقل لعمه، وعمه عنده 11 ولد مشغول بيهم فصار يرعى الغنم. امال ازاي ربنا يقول له الم يجدك يتيما فآوى؟ عشان ما يبقاش حد له فضل على سيدنا النبي يقولوا لا ده كان ابوه وامه بيدلعوه محوطينه، لا لا وجده وعمامه كانوا شايلينه على الرؤوس ويحطوه فوق، لا خالص خالص. سيدنا النبي نشأ ولم يكن له الا الله، ابوه ميت. لذلك لما تقرا القصه بتاع حليمه السعديه، وانا مش عايز اطول في الموضوع عشان بس نخلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل المرضعات بني بني سعد جم يلفوا على البيوت ياخدوا اطفال، وكل اللي تبصوا له فين ابوه؟ ميت، تسيبه وتمشي. فين ابوه؟ ميت. ومين بيكرم عشان الولد اللي ابوه؟ ابوه ميت، سيبك منه خلاص، يسيبوه يمشوا. الاخر حليمه قالت هنرجع من غير حد، والله اروح اجيب اليتيم ده وخلاص، فجابت اليتيم. شوف بقى انا بقول لك، شوف القضيه ايه، ان ما كانش معظم خالص عشان ما نشأش وبقه ملعقة من ذهب، لا 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 ابدا. لم يتوله الا الله، حكمة بالغة، حكمة عظيمة جدا، ان ربنا ينشأه في البداية بدون تعظيم، لا 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 خالص، وانما ينشأ نشأة عادية جدا بدون اي انسان ما يكون له فضل عليه الا الله سبحانه وتعالى. يعيش النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فترة طفولته بني سعد، وتبدأ القضايا الكبيرة تحصل. بقى بادية بني سعد كانت في قحط وجفاف، فجأة تنزل الأمطار وتعيش المروج، بركات النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم نقف هنا بقى مع قضية المعجزات والبركات دي، نؤمن بيها ونثبتها ونصدقها طالما وردت إلينا بالسند الصحيح. لابد ان يكون الوضع كده ونكون عايشين في كده، ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم له معجزات نؤمن بها ونصدقها. عادت ارض بني سعد مروجا، وكانت ايضا حليمة الاتان بتاعها تروح ترجع جري، اتان انثى حمار تسبق الناس، وصاحبتها يقولوا لها لا لا مش دي الحمارة اللي انت جاية معانا عليها، هي ما ايه اللي حصل؟ بركة ان صدر حليمة يفيض باللبن، ان المرعى بتاع اللي بيرعى فيه الرعاة بتوع حليمة يبقى مرعى أخضر ويرجعوا مريء. بركات النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما ندخل بقى لحادثة مهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر من الحوادث المهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أحاط بها من لغط في الكلام. ولذلك ينبغي أن نضع أصولا أنه إذا جاءنا الحديث الصحيح فعلى العين والرأس، لا نرده ولا نؤوله. الحديث في صحيح مسلم، اسمع، الحديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. مشكلة أهل زماننا الاغترار بالعقل، مشكلة كبيرة قوي. إن ربنا يديك عقل وبعدين أنت تتنطط بعقلك على ربنا، ربنا اللي خلق العقل ودولك تقوم أنت تقول بالعقل كده، ما ينفعش. عقل إيه؟ عقل إيه يا مسكين؟ طيب بالعقل كده، ويعني لما نيجي نقول إن السلك الكهرباء اللي قدامك كده وعليه حتة بلاستيك من الخارج تمسكه كده ما يكهربش، زي لمست السلك الكهرب، قول لي عقلي فين والكهرباء فين اللي انت شايفها بعينيك. الشاهد انا مش عايز ادخل برضو في حوارات مع الماديين، لان انا قلت كلمة زمان ومن ما بدخلش في حوارات في المسألة دي، لما قلت ان عين اصغر نملة قادرة على ان تفقأ عين اكبر ملحد. ملحد يجي يبص للنملة عينها ازاي، مين اللي حط العين دي هنا وتشوف ازاي، وتركيبة العين في النملة دي من جوه، والاخر يقول لي مفيش ربنا، دي تفقع عين اكبر ملحد. الشاهد ان الاحاديث والايات ينبغي ان توضع على العين والرأس ولا نتدخل فيها بعقولنا. يجي انس كلام واقعي جدا يقول لك صدر النبي كان موجود، الفتحة موجودة فيه، ولسه واحد يطلع النهاردة يقول لك لا 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 ما تصدقش الخرافات دي، دي كلها حديث موضوع. حديث موضوع هي لعبة. أنا زي ما قلت قبل كده إن لم يعتنى بسيرة أحد من الخلق كما اعتني بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد كانوا يشوفوا الراجل بياكل في السوق يقولوا ما ناخدش منه حديث. ليه؟ يقول لك ده من خوارم المروءة، ما ياخدش منه حديث عشان بياكل وهو ماشي في السوق بس، فياخده من كذاب. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده مش ممكن ابدا. وزي ما قلنا قبل كده لما طلعت الهوجة بتاعت انكار الشفاعة وانكار السنة، وقلنا ساعتها لما تقول لي هو البخاري ده مش بشر وممكن يغلط، نقول لك اذا كنت انت هتشكك بقى في ان البخاري بشر وممكن يغلط، يبقى هشكك في نسبك، ان انت اتولدت في مستشفى وفي 10 ولده في وسط بعض، مش ممكن الممرضة تغلط وتديك لابو حد تاني وابو حد تاني ياخد ابوك، ممكن؟ ما انت هتشكك بقى، هنشكك في كل حاجة، هشك فيك ان ده مش ابوك ده ولا دي امك، ده انت جيت غلط. القضية ما ينفعش التعامل معها كده، ده علم. فالشاهد حادثة شق الصدر نؤمن بها حقيقة، ونقف لحظة في قضية القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم نور بالإيمان قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تزكي قلوبنا. القلب، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هيئ ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن شق الصدر حصل مرتين، مرة في الطفولة ومرة قبل رحلة الإسراء، مرتين. المرة اللي في الطفولة نزعت منه العلقة، حظ الشيطان منك، وغسل القلب بماء زمزم. والمرة الثانية للإعداد لرحلة المعراج، إعداد حقيقي لرحلة المعراج. فلذلك الحادثة دي النبي اتفتح قلبه صدره وطلع القلب، اتشال واتغسل ورجع تاني وتخيط. نحن نعتقد هذا، ان الكلام ده حصل كده، امر مش معنوي، ده حقيقة حصلت. وعشان كده ده سيدنا النبي طهر قلبه اولا للعصمة. الانبياء معصومون، ما يغلطش، لا يجوز عليه الخطأ ولا الذنوب ولا الكبائر، فازاي يبقى معصوم وفي حظ الشيطان؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ليقوى قلبه على حمل الرسالة. لما بيقول الصحابي ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وفخذه على فخذي فكادت فخذي ان ترد، كانت رجلها تتكسر من ثقل ما نزل على النبي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لما كان ينزل جبريل كصلصلة الجرس، اي قلب يحتمل هذا؟ فكان لازم يوضع فيه قوة خاصة تحتمل نزول القرآن والرسالة. نمرة ثلاثة، أن هذه القوة القلبية أيضا اليقين. لينا كلام في موضوع القلوب مهم، أن القلب أربعة أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب. القلب ده أربع أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب، كل جزء من الأجزاء الأربعة زي العين كده، فيها بياض وسواد وجفن ورموش، وكل دي اسمها عين. كذلك القلب أربع أجزاء وكلهم اسمهم قلب. الكلام ده عرفناه باستقراء الآيات والأحاديث. الشاهد إيه؟ إن كل جزء من الأجزاء دي له عمل. الصدر محل الشرح والضيق، ربنا يقول له إيه النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الصدر بيضيق. القلب محل التقلب والثبات، ربنا يقول له إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. الفؤاد محل التثبيت، وكذلك لنثبت به فؤادك. اللب محل العمل. الشاهد ان الاجزاء دي كانت محتاجة ترتيب اخر، عشان كده نزع القلب وتحط في الطست وتغسل بماء زمزم وترتب صح ورجع تاني. السؤال النهاردة، قلبك انت اخبره ايه؟ الله يريد منك قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلب، قلبك ده محل نظر الرب. عشان كده من أكبر الذنوب على الإطلاق بعد الشرك علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. لما تبقى عارف ان في قلبك هنا وساخة، قذارة انت عارفها، عارف ان في شهوة خفية غلط ما يحبهاش ربنا موجودة، عندك امل في حاجة، الامل ده موجود في قلبك، الله يراه، وانت عارف ان ربنا شايفه وساكت ما بتطهروش، هو ده سبب الفتنة اللي انت فيها. قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يمكن حادثة شق الصدر خلت النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يهتم دائما بقضية القلوب، والإسلام يهتم بقضية القلوب. القرآن لما تيجي تشوف الآيات اللي بتتكلم عن القلوب، آيات خطيرة جدا جدا. عدت حادثة شق الصدر، وأول ما حصلت حليمة السعدية خافت، ارتعبت، قالت لا أحسن الولد يموت، أنا مش قد الكلام ده. فحملته إلى أمه وأرجعته إلى أمه، فلم تلبس أمه أن ماتت، وانتقل إلى حضانة جده، ثم لم يلبس جده أن مات وانتقل إلى كفالة عمه، ليرعى الغنم. ولازم نقف مع دي شوية برضو. ما من نبي إلا ورعى الغنم. ليه؟ سمعنا رعي الغنم. أولا لأن في رعي الغنم تواضع. تواضع إنه يقعد يخدم النعجة والخروف والمولود الصغير ويوكلهم ويسقيهم. والغنم تجد أرق الناس أفئدة أهل الغنم، وتجد الفظاظة والغلظة في أهل الوبر. ده كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن رعاية الغنم تعلم الصبر. ثالثا أن رعي الغنم يعلم الشجاعة. بيقابل ديب وديابة وكلاب وبتاعه ويعلم الشجاعة. وأن رعي الغنم كذلك فيها أكل الرزق من حلال. يا رب وسع علينا بالحلال يا رب. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. أسألك اللهم ألا ترزقنا إلا من حلال. أكل الحلال دي مهمة قوي. إن الإنسان يسعى عشان يأكل من كسب يده، من عرق جبينه، ويأكل حلال حلال. والإنسان متحير اليومين دول، هل أكل الحلال متعذر هذه الأيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكله أصابه من غباره. النهاردة بقى أكل الحلال صعب قوي. ناس الربا منتشر، والسرقة والنصب والاحتيال والكذب والزور والغش والخداع. فين الحلال؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل الحلال فريضة على كل مسلم. لعلك أول مرة في حياتك تسمع الحديث ده. أكل الحلال فريضة على كل مسلم، فرض إنك تأكل حلال. وأخطر ما في القضية أن تأكل من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. فاللي بيأكل حرام ما يروح جهنم. الخطر في ولادك لما توكلهم حرام هيطلعوا فاسق فاجرة. ما هيروحوا جهنم إزاي؟ لما توكل بنتك حرام هتفجر، لما توكل ابنك حرام هيفسق، لما توكل مراتك حرام هتخونك. لأنها لما تأكل حرام هتدخل جهنم، فلازم تبقى عاصية. فلذلك أكل الحلال ده من ميزة رعي الغنم. حلال صرف، بيمشيها تأكل من رزق الله. مطر ينزل ينبت العشب من عند ربنا، تمشي الأغنام تأكل العشب ده. لما تأكل العشب ينزل اللبن، يأخذ اللبن يشرب اللبن، يبيع اللبن، يبيع اللحم، يبيع الصوف. عشان كده بنقول ان عيشة الرعي ديك. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شغف الجبال. ثم رعى الغنم. وشوف لما سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم يتربى في وسط عيلة كبيرة وعمه فقير وكلهم عايشين بيرعوا الغنم، اتربى صح. اتربى صح نقلة مع سيدنا النبي تجينا بقى في الحلقة الجاية. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يرزقنا خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. إني أحبكم في الله.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.